بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس تابع للمجلس الذي قبله فيما يتعلق بقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعرفنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصوم المريض والمسافر، ويلتحق بذلك من أهل الأعذار الحامل والمرضع، فيجوز لهما الفطر إذا خافتا على أنفسهما أو على أولادهما، فالحامل تخاف على جنينها والمرضع تخاف على طفلها. والدليل على جواز الفطر للحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما ما جاء عند الإمام أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: أدن فكل. قال: فقلت: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فهذا الحديث هو الدليل على جواز إفطار المرضع والحامل في حالة الخوف على أنفسهما أو على ولديهما. وقد أجمع أهل العلم على جواز الفطر لهما، وإنما اختلف أهل العلم بالنسبة للمرضع والحامل هل عليهما القضاء إذا أفطرتا أو عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا. خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أنها تقضي، فهذا شأن من أفطر لعذر طارئ، وإنما ينتقل إلى الإطعام في حق من عجز عن الصوم تماما كصاحب المرض المزمن. الشيخ الكبير أيضا والمرأة العجوز الذي لا يطيق الصوم إما لكبر سنه وإما لمرض مزمن فيه، فهو عاجز عن الصوم تماما، فيجوز له أن يفطر. أيضا كبعض أصحاب الأمراض المستمرة، بعض أنواع السكر ما يطيق أصحابه تحمل الجوع والعطش، فمثل هذا ينتقل من الصوم إلى الإطعام. واستدل أهل العلم على ذلك بقراءة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين. هكذا قرأ عبد الله بن عباس وفسرها فقال: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. ويا عنه رضي الله عنه موقوفا عليه قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من فعله أنه كان عندما كبر وعجز عن الصوم يفطر ويطعم، لما كبر أنس بن مالك رضي الله عنه، كما ثبت ذلك عند عبد الرزاق في المصنف وغيره أنه كان يفطر ويطعم. وبأثر أنس مع فتوى عبد الله بن عباس ينتهض الحكم إلى أن من عجز عن الصيام لمرض مزمن أو كبر سن فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، هذا إذا كان قادرا على الإطعام. أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط في حقه الصوم ولا يطالب بالإطعام لأنه غير قادر، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولو أن صاحب المرض المزمن أو الشيخ الكبير أو المرأة العجوز تكلفوا الصوم فصاموا مع حصول المشقة الشديدة أجزأ ذلك ولم يجب عليهم الإطعام، فينتقل من الصوم إلى الإطعام عند العجز عن الصوم وعند العجز عن القضاء. وأما الحامل والمرضع فالذي يظهر أنهما يستطيعان القضاء، مع أن أكثر أهل العلم يفتون بأن الحامل والمرضع تفطر وتطعم ولا يلزمها القضاء، لكن الأقرب كما سمعت أنها تقضي، والمسألة موضع اجتهاد. وممن يلتحق بذلك في الإفطار في نهار رمضان الحائض والنفساء، فالحائض والنفساء يجب عليهما الفطر، يجب عليهما الفطر ولا يصح صومهما، بل يقول أهل العلم يحرم الصوم على الحائض والنفساء. فلو صامت المرأة الحائض أو المرأة في حال نفاسها تأثم، لأنها متلبسة بحدث أكبر لا يجوز معه الصوم، بل يجب عليهما الإفطار والقضاء. وهذا كله نقل عليه الإجماع نقله الإمام النووي وغيره. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأيضا من الأدلة على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء يوم العيد فقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ فقال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فقلنا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك من نقصان دينها. والشاهد أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ والحائض والنفساء في هذا الحكم سواء، الحائض هي التي أتاها الحيض، والنفساء هي التي عندها نفاس وهو ما يخرج من الدم بعد الولادة، وغالبا يمكث 40 يوما، وقد تطهر المرأة قبل 40. ففي حال وجود الدم أي الحيض أو النفاس فهي حائض، وفي حال انقطاعه إما بأن ترى القصة البيضاء وهي علامة واضحة للطهر، أو الجفاف، فعند ذلك تغتسل وتصوم وتصلي، تغتسل وتصوم وتصلي. ولو أنها طهرت من حيضها في أثناء اليوم فذلك اليوم يعتبر قد مر عليها وأفطرت فيه، وإنما تنوي الصيام لما بعده، تنوي الصيام لما بعده. فهؤلاء بعض الذين يفطرون في نهار رمضان لعذر. والله عز وجل ذكر في الآية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز وصاحب المرض المزمن يستدل لهما بقراءة ابن عباس مع أثر ابن عباس وأنس بن مالك. وأما الحائض والنفساء فقد دلت الأدلة المتكاثرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنهما تفطران، بل على وجوب الفطر في حقهما. لكن ينبه بالنسبة للمرأة الحائض أو النفساء على أنها إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها إمساك بقية يومها، ولو طهرت قبل الفجر الصادق، قبل أذان الفجر الثاني ولو بلحظة، فإنها تنوي الصيام وتصوم سواء اغتسلت أو أخرت الغسل. فإذا طهرت من حيضها قبل أذان الفجر الثاني، يعني قبل طلوع الفجر الصادق الذي يتعلق به الإمساك، فلو طهرت قبله ولو بلحظة فإنها تنوي الصوم، تنوي الصوم، ولا يضرها كونها مثلا تؤخر الغسل، لأن نية الصوم بانقطاع الحيض، نية الصوم بانقطاع الحيض، فلو انقطع قبل الفجر بلحظة تنوي الصوم وتصوم، ولها أن تغتسل حتى بعد طلوع الفجر. وإذا جاءها الحيض قبل غروب الشمس فلا تعتد بذلك اليوم، يعني لو أصبحت صائمة ثم قبل غروب الشمس بلحظة أتاها الحيض فذلك اليوم لا يعتبر من أيام صومها، يعتبر يعني من أيام القضاء، لأنها قد جاءها الحيض قبل غروب الشمس بلحظة فتصبح بذلك مفطرة من مجرد مجيء الحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. وهكذا أيضا الصوم، فالعبرة في هذا بخروج الدم ولو قبل غروب الشمس، ولو قبل غروب الشمس بلحظات. أما لو أتاها الحيض بعد غروب الشمس فإنها تعتد بذلك اليوم، تعتد بذلك اليوم. ومما يتعلق بهذا، مما يحتاج إلى معرفته، المستحاضة. والمستحاضة هي التي عندها مرض وهو ما يسمى الآن بالنزيف، سببه انقطاع عرق أو نحو ذلك، وليس هو كدم الحيض. دم الحيض تترك معه الصوم والصلاة، أما دم الاستحاضة فلا يضر الصوم ولا يضر الصلاة، بل حكمها حكم الطاهرات. وإذا اشتبه على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة فالأصل في الدم الخارج منها أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة، يعني تعتبره دم حيض إلا إذا تبين أنه دم استحاضة من حينه. فلو اعتبرته دم حيض وأفطرت ثم تبين بعد ذلك أنه استحاضة فإنها تقضي ذلك اليوم، تقضي ذلك اليوم. لو أن امرأة نامت ثم استيقظت بعد طلوع الفجر وقد طهرت، لكنها شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعد الفجر، يقول أهل العلم لا يصح صومها لذلك اليوم، لأنها ما بيتت النية قبل ذلك، ما بيتت النية قبل ذلك، فلا يعتبر صومها في ذلك اليوم. ومن المهم أن يعلم الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى لا تشكل هذه المسائل على المرأة المسلمة، لأن البعض من النساء تشكل عليها كثير من هذه المسائل وتبقى يعني في جهلها. الواجب على زوجها أن يعلمها ما يتعلق بأحكام دينها، لأن هذا الأمر يتعلق به إفطار، ويتعلق به أيضا ترك للصلاة، وأحيانا قد تترك الصلاة والذي عندها استحاضة وليس بحيض، وهذا من الخطأ. من الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة حتى لا يشكل هذا من هذا، أن دم الحيض يميل إلى السواد، وأما دم الاستحاضة فهو أحمر يميل إلى الصفرة، يعني لونه كلون الدم المعتاد. ومن الفروق التي يذكرها أهل العلم أن دم الحيض يعني ماذا ثقيل بخلاف دم الاستحاضة، فإنه رقيق كالدم المعتاد، ويفرق أيضا بينهما من حيث الرائحة، فإن دم الحيض رائحته كريهة بخلاف دم الاستحاضة. ويقول أهل العلم إن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم خلاف دم الاستحاضة، فإنه يخرج من أدنى الرحم من عرق يقال له العاذل. ودم الحيض دم طبيعي يعني جبلت عليه النساء، يخرج في أوقات معلومة، بخلاف دم الاستحاضة فهو دم علة وفساد، يعني دم مرض ليس له وقت محدود. ومن الفروق بينهما أن دم الحيض لا يتجمد، أي لا يتجلط إذا ظهر، لأنه قد سبق له تجلط وتجمد في الرحم ثم سال بعد ذلك، بخلاف دم الاستحاضة فإنه إذا ظهر يحصل له تجلط وتجمد. هناك يعني من كتب في هذا، هناك رسالة للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعنوان الدماء الطبيعية للنساء أو عند النساء، وهناك تفاصيل متعلقة بهذا الباب كثيرة، يعني فيما يتعلق بالحائض وفيما يتعلق أيضا بالنفساء، تفاصيل تحتاج المرأة إلى معرفتها، تحتاج المرأة إلى معرفتها. من ذلك أيضا الكدرة والصفرة، جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني قد تطهر المرأة ثم تخرج عبارة عن أوساخ كدرة أو صفرة، فهذه لا تؤثر في صومها ولا في صلاتها إذا كانت بعد الطهر، وهكذا أيضا حكمها قبل الطهر، وأما إذا كانت في أثناء الحيض فحكمها حكم الحيض، حكمها حكم الحيض. وكما سبق أن الطهر يعرف بأمرين، القصة البيضاء قال أهل العلم وهي ماء أبيض زلالي يخرج بعد انقطاع دم الحيض، والجفاف بأن ينقطع الدم تماما، يعني انقطع الدم تماما. مسألة تسأل عنها الكثير من النساء، وهي مسألة تناول حبوب لمنع الحيض لأجل أن تصوم رمضان، هذه المسألة يفصل فيها أهل العلم، فيقولون إذا لم يكن هناك ضرر عليها من الناحية الصحية فلا بأس بذلك، بشرط أن تستأذن من زوجها إن كانت متزوجة، جاء عن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن قدامة في المغني أنه قال لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا بهذين الشرطين، أن لا يكون هناك ضرر وأن يكون ذلك بإذن زوجها. وعلى كل ينبغي للمرأة أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره، فهذا حكم الله الكوني على نساء بني آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم المؤمنين عائشة في حجة الوداع وهي تبكي، وسبب بكائها أنها أحرمت بالعمرة، فجاءها الحيض قبل أن تطوف بالبيت، ومعلوم أن الحائض لا تطوف بالبيت، قال عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فبكت لأنها ستحرم من الطواف بالبيت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مسليا إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني ينبغي أن تصبر وتحتسب، وإذا منعت من الصلاة والصوم لأجل هذا الحدث فهناك قربات أخرى تتقرب إلى الله عز وجل بها من ذكر الله، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وكذلك أيضا أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الأمر، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ ما حكم المرأة التي تكون دائما إما حامل أو مرضع ولا تجد فرصة للقضاء؟ إذا كانت من المسارعات في حملهن ولا تجد فرصة أبدا للقضاء فهذه يقال في حقها تنتقل إلى الإطعام، يكون حكمها حكم المرأة العجوز والشيخ الكبير. أما إذا كانت تجد فرصة للقضاء فهذا هو الأصل، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والحمد لله.